الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الدرس 14 من التذكرة في علوم الحديث ابن الملقن قال: وآداب المحدث وطالب الحديث، يعني ومما ينبغي أن يهتم به ما يتعلق بآداب المحدث وطالب الحديث. وقد تكلم ابن جماعة في كتابه تذكرة السامع، وهكذا بكر أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم، وهكذا كل من صنف في هذا الباب يتكلمون عن آداب تتعلق بالشيخ نفسه، وآداب تتعلق بالطالب مع نفسه ومع شيخه ومع تلاميذه، كما أنهم يتكلمون عن آداب تتعلق بالشيخ مع نفسه فيما بينه وبين الله ومع طلابه، وكذلك آداب في كيفية كتابة الحديث وتحصيله، ومن أجل الآداب الإخلاص لله عز وجل، وهكذا الاجتهاد في طلب العلم والصبر، والآداب كثيرة، هذه إشارة فقط. ومن آداب الطالب كذلك الإخلاص، كذلك المحبة لزملائه، كذلك التعاون مع شيخه بعدم المعارضة له في وقت الكلام، وغير ذلك مما تقدم بيانه. وأعظم الآداب أن نخلص لله عز وجل وأن نعمل بالعلم، حتى قال بعضهم: زكاة العلم من كل 200 حديث أن تعمل بخمسة أحاديث، بمعنى أن من كل 100 2.5 كما يقولون في الزكاة. وهذا التقييد فيه نظر، فإن الواجب أن نعمل بكل حديث علمناه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن العمل ما يكون بالفعل، ومنه ما يكون بالاعتقاد. قال: ومعرفة غريبه ولغته، أيضا من أنواع علم الحديث معرفة الغريب واللغة. وقد صنفت فيه مصنفات: غريب الحديث لابن قتيبة، والنهاية لابن الأثير، وهناك كتب عامة كلسان العرب ومقاييس اللغة والقاموس المحيط ونحو ذلك. لكن بالنسبة لألفاظ الحديث تجدها في كتب خاصة، من أحسنها النهاية لابن الأثير وتفسير معانيه، وهذه كتب الشروح. الآن عندك كتب شروح وعندك كتب غريب، فكتب الغريب تبحث عن الكلمة الغريبة، مثل الآكام، مثل كلمة الضراب، التحنث، وهكذا تبحث عن الكلمة الغريبة. وأما تفسير المعاني فهذا يحتاج إلى كتب الشروح، وهناك كتب شروح متجردة عن التمذهب، وكتب شروح متعلقة بالمذاهب. ومن أنفس الشروح شرح ابن عبد البر على موطأ مالك المعروف بالتمهيد، شرح الحافظ بن حجر على فتح على البخاري، شرح النووي على مسلم، شرح القرطبي على مسلم، شرح القاضي عياض على مسلم، كذلك شرح ابن الملقن على البخاري. وهناك شروح لأبي داود، وشروح للترمذي، وشروح للنسائي كشرح الشيخ محمد بن آدم الأثيوبي، وهو من أوسع شروح النسائي. فالشاهد أن الإنسان لا يكتفي بالنظر في متون الحديث، فقد يحتاج إذا كان من أهل الفقه إلى النظر إلى غريبه، وإذا كان ممن هو في الطلب يحتاج أيضا أن ينظر إلى كلام أهل العلم حول الحديث والجمع بين الأحاديث. قال: واستنباط أحكامه، استنباط أحكام الحديث النبوي والكلام على معانيه وما يندرج تحت ألفاظه. وانظر إلى كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب، شرح فيه 50 حديثا نبويا، وقد يأتي الشارح بشرح الألفاظ فقط، تقول قوله: إنما الأعمال بالنيات، وتشرحها. ولكن قد يتفرع الإنسان، وأن النية تميز العادات عن العبادات، وتميز بين العبادات التي من جنس واحد، والنية محلها القلب، والنية يعني إن لم توجد في العمل ووقع الرياء أو العجب فالعمل مردود على صاحبه. ثم يعني الكلام هل الرد متعلق بجميع الأعمال أم بعمل خاص؟ فيتكلم الطالب أو المؤلف أو المصنف على استنباط الأحكام، بعضها باللازم وبعضها بالمفهوم وبعضها كذلك بالتصريح. في الشاهد أن الحديث الواحد قد تخرج منه أحكاما وتخرج منه آدابا وتخرج منه غير ذلك. قال: وعزه إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم، وهو علم التخريج، تعز الحديث إلى الصحابي الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ربما تعز الحديث إلى التابعي إذا كان قد روى هذا الحديث عن الصحابي عدة من التابعين، أو كان التابعي مشهورا. كان تقول: وروى ماذا محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وروى كذلك سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وروى ماذا عبد العزيز بن صهيب عن أنس، ونافع عن ابن عمر. فتعرف ما يتعلق برواة الحديث، تعرف ما يتعلق بأسمائهم وصفاتهم من حيث القبول والرد، ثم أيضا تعرف مخارج الحديث، مخرج الحديث وما يتعلق بذلك. وركز على التابعين والصحابة مع الحاجة إلى تعلم أيضا أوصاف غيرهم. إلا أن كثير من الكتب التي يستفاد منها رجالها في هذين العصرين، رجالها في هذين العصرين، عصر الصحابة معرفتهم من باب الاستئناس بذكرهم والمعرفة لتاريخهم، ليس من أجل البحث عن عدالتهم، فهم عدول. لكن عند أن تعرف أن مثلا عبادة بن الصامت له كذا كذا من المميزات والفضائل، عمران بن الحصين له كذا كذا من المميزات والفضائل، عمر بن الخطاب، ابن عمر، يخرج الطالب بحصيلة، فإن تراجمهم لا تخلو من نفع، لا تخلو من نفع. وهكذا تراجم التابعين، أولا تعرف درجة التابعي من حيث القبول والرد وهل هو مجهول أو معلوم، ثانيا من حيث السماع من الصحابي، ثالثا الطلاب الذين رووا عنه، وهكذا. وهذا يفيدك في علم التخريج وعلم كذلك الحكم على الأحاديث قبولا أو ردا. وهناك طرق لمعرفة الرواة، فمثلا بعضهم يقسمهم على طبقات فيجعل الصحابة كلهم طبقة واحدة، وبعضهم قد يقسم الصحابة إلى طبقتين أو ثلاث، وبعضهم يقسم التابعين إلى طبقة، والبعض يقول لا، التابعون منهم كبار ومنهم متوسطون ومنهم صغار، فنقسمهم إلى ثلاث طبقات، وهكذا الطبقة التي تليهم. فمثلا تجد من مشايخ البخاري من هو من الطبقة السابعة، ومن هو من الطبقة الحادية عشرة والثانية عشرة، وذلك أنهم لم يقسم يعني كل مئة عام أو كل قرن في طبقة واحدة، لأننا قلنا هكذا ربما يشكل كثيرا. فلذلك لابد أن تعرف الوفيات، تبحث عن عن الرواة، تارى من طريق الاسم، وتارى من طريق الوفيات، وتارى من طريق العدالة والضبط إلى غير ذلك. عندك كتب متعلقة بالثقات، عندك كتب متعلقة بالضعفاء، كتب مرتبة حسب الوفيات، تأتي إلى من توفي في سنة 11 سنة 100 يكتبهم لك في ذلك المكان، كتب متعلقة بالأشخاص من حيث الحروف الأبجدية، آبا تا ثا جيم حا خا دا، وهكذا تبحث من أول آ إلى أن تصل إلى ياء يوسف وما بعده مثلا، وهكذا الذي بعده. فلا بد أن يكون الطالب في نباهة. مثلا محمد بن عبد الله يجده في بعض الكتب قابل محمد بن عبد الرحمن، مع أن محمد بن عبد الرحمن من حيث الرسم أول على عبد الله، لكن بعضهم من باب يقول نقدم ما وافق اسم النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا يلتزم مثلا الترتيب في اسم الله، اسم الجلال الله، ثم يلتزم الترتيب في بقية الأسماء، وهكذا عمر وعمر لابد أن تميز بينهما، هكذا عمير. فبعض الطلاب الذي لا يتقن هذا الفن ربما يدخل إلى المكتبة يتعب في البحث عن الرجل، بينما الرجل الذي عنده نوع فهم يدخل مباشرة أحمد ابن علي مثلا، ما يذهب يبحث من أول الكتاب. عندك أحمد بن إسحاق، عندك أحمد بن إبراهيم، عندك أحمد بن كذا، بن جابر، بن صالح، بن محمد، لكن مباشرة يعني يقدر تقديرا، يفتح الكتاب يجد محمد بن علي، ثم بعد ذلك مثلا محمد بن علي عندك مئات، لا سيما اسم محمد، اسم عبد الله، عندك ربما مئات المحدثين، وما كل الكتب لها فهارس. فتذهب مثلا محمد ابن عبد الله ابن الحسين، عندك حرف الحاء من الأحرف القريبة من الألف من الابتداء، فمباشرة تقلب عدة صفحات تتوصل إلى المطلوب. الشاهد أن الطالب لا بد أن يكون عنده نباهة، أولا في معرفة الرواة، ثانيا في معرفة طرق البحث والتوصل إليهم. مسألة أخرى، أنت قد تعرف الراوي باسمه، ويأتي المترجم ما يترجم بالاسم، يترجمه بكنيته، ترجمه بكنيته، أو بعض الرواة قد يكون له اسمان اختلف فيه، وله اسمان خارجة بن زيد، زيد بن خارجة، أو خارجة بن عمرو، اختلف في اسمه على أنه خارجة بن عمرو. فأنت تذهب إلى المضان، تذهب إلى المضان وترتب ما تريد قبل ذلك، لأن معرفة هذا الباب من الأبواب المهمة التي يحتاجها طالب الحديث. فإذا لابد أن يكون لطالب الحديث يعني معرفة بكتب الرجال، كتب الرجال منها كتب عامة مثل كتب الطبقات، مثل كتب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم أو للبخاري، التاريخ الكبير والأوسط والصغير، أو كذلك الثقات لابن حبان، الضعفاء لابن حبان، الضعفاء للعجيلي، العقيلي، الضعفاء للعقيلي، كذلك يعني ماذا الكامل لابن عدي، ميزان الاعتدال للذهبي، كتب عامة، كتب عامة، أو كتب تراجم، ما ليس الرواة فقط، مثل سير أعلام النبلاء، تاريخ دمشق، تاريخ بغداد، تاريخ الإسلام، طبقات الحنابلة، طبقات كذا، كتب الطبقات هذه ما فيها يعني تمييز، وإن كان طبقات الحنابلة تميز الحنابلة، طبقات الشافعية تميز الشافعية، لكن عندك كتب مختصة أيضا قربها العلماء، كتب للأمهات الست مثل الكامل أو تهذيب الكمال أقصد، وكذلك تهذيب التهذيب، هكذا تقريب التهذيب، تذهيب التهذيب، وكذلك بعض الكتب المتعلقة بذلك، وهكذا كتب خارجية مثل يعني الكتاب الذي وضعوه في الزوائد على الأربعة، يعني فبهذا تصل إلى الطريقة السهلة للوصول إلى الراوي، للوصول إلى الراوي. أنت الآن تدخل إلى مدينة الغيضة وأنت لا تعرف شيء، أين مسجد الصحابة؟ ربما تأخذك السيارة إلى قطر، أو ربما أخذتك إلى جهة هذه المنطقة أو هناك، لكن لو حددت مسجد الصحابة في منطقة إسكان الجيش، ثم بعد ذلك منطقة إسكان الجيش تقسم إلى تقسيمات ويكون المسجد في منطقة كذا، يسهل الوصول إليه. فكذلك الرواة، أنت الآن عند أن تبحث عن واحد اسمه عبد الله بن الحسين، كم تبحث حتى في الكمبيوتر، إذا بحثت في الكمبيوتر قد يطلع لك مئات ممن هو عبد الله بن الحسين، لكن لابد أن تضيق دائرة البحث، فكلما ضيقت دائرة البحث كلما وصلت إلى المعلومة بسهولة ويسرية. وهذا سهل، هذا سهل، لا يحتاج منك إلا أن تفرغ نفسك بين حين وآخر للقراءة في كتب الرجال، قراءة المقدمات الكتب، معرفة اصطلاحات العلماء. فإذا ما مارست تجد أن الوصول إلى الفائدة العلمية أو الفائدة الحديثية أو الترجمة، عندنا كتب خاصة بالصحابة، كتب خاصة بالصحابة، عندك الإصابة، عندك الاستيعاب، عندك كذلك أسد الغابة، عندك كتب عامة في الصحابة وغيرهم. وهكذا. قال ويحتاج في ذلك إلى معرفة الأحكام الخمسة وهي الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة ومتعلقاتها من الخاص وهو ما دل على واحد والعام وهو ما دل على شيئين من جهة واحدة والمطلق وهو ما دل على معنى واحد مع عدم تعيين فيه ولا شرط والمقيد وهو ما دل على معنى مع اشتراط آخر والمفصل وهو ما عرف المراد من لفظه ولم يفتقر في البيان لغيره والمفسر وهو ما لا يفهم المراد منه ويفتقر إلى غيره. الذي قد اطلع على علم الأصول يرى أن هذه الفقرة ليست من باب المصطلح، هذه الفقرة من باب علم الأصول، فإن الكلام على هذه الأبواب ليس من علم الحديث، لكن لما كان علم الحديث مترابط مع علم المصطلح والطالب يحتاج إلى الآن عرفنا كيف نحكم على الحديث صحة وضعفا وكيف نبحث عن طرقه وكيف نبحث عن غريبه ومعانيه، مفهوم يا أخوة؟ لو ركزتم كأنه يقول انتهينا الآن من معرفة الحكم على الحديث ونوع الحديث ومعرفة غريب الحديث وكيف تحصيل الحديث ومعرفة كذلك تفسير الحديث واستنباط الأحكام من الحديث، بقي معنا الآن كيف نعرف أن هذا الحديث يفيد الوجوب أو الاستحباب أو التحريم أو الكراهة أو أنه على الإباحة، كيف نعرف أن هذا اللفظ خاص أو عام، مطلق أو مقيد، مفصل أو مفسر، ظاهر أو مؤول. إذن يقول أنا أضع لك هنا قواعد، لأن ما كل إنسان قد يتيسر له الرجوع إلى كتب ماذا يا أخوة الأصول. الآن أنت اتجاهك أن تقرأ كتب المصطلح، فيتعسر عليك أن تذهب إلى كتب الأصول، وبعض الناس قد يسهل له دراسة كتب الأصول لكن ما يعرف العلاقة بين المصطلح وبين الأصول، فهي علاقات، هذه كتب اللغة، كتب الأصول، كتب المصطلح، كتب القواعد، في آخرها كلها تصب إلى مصب واحد، ما هو؟ معرفة الأحكام الشرعية وطرق استنباطها من الأدلة الثابتة في القرآن والسنة. فإذا هذه تسمى علوم آلة، هذه تسمى علوم ماذا؟ آلة. فنحن نلجي الكلام على ما يتعلق بباب الأصول إلى الغد حتى لا يكثر عليكم الكلام، ونحاول في تقريبه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ونسأل الله عز وجل أن يوفق ويعين.